حماس ما زالت حية ومستمرة في مقاومتها وتقوم بإذلال العدو. آلاف النازحين يواصلون العودة إلى شمال القطاع، وحماس تعتبره انتصارا للفلسطينيين وهزيمة للاحتلال. تمديد وقف إطلاق النار في لبنان، وحزب الله يؤكد أن الشعب هو قائد مسيرة الانتصار. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن حركة حماس ما زالت حية ومستمرة في مقاومتها وتقوم بإذلال العدو. وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، شدد محمد باقر قالباف على أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وإعادتهم إلى أحضان أسرهم هو نتيجة تعاطف ومساندة أهل غزة مع حركة المقاومة ضد مخطط الإبادة والهجرة القسرية. وأضاف أن المحتل المجرم يستطيع أن يدمر المنازل والمدارس والمستشفيات بالقنابل الأمريكية، لكنه لن يتمكن أبدا من كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإطفاء شعلة المقاومة. يواصل آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى شمال قطاع غزة، والذي بدأ صباح اليوم، وذلك أثر انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم. وكانت قطر قد أعلنت التوصل إلى تفاهم بين الاحتلال وحركة حماس يقضي بتسليم الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود واثنين آخرين قبل يوم الجمعة القادم، مقابل سماح الاحتلال بعودة النازحين إلى شمال القطاع. ويقضي التفاهم أيضا بأن يسلم الاحتلال قائمة بأسماء 400 أسير فلسطيني من المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 للإفراج عنهم في دفعات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة. حول تداعيات عودة النازحين الفلسطينيين واللبنانيين إلى مناطقهم على الداخل الإسرائيلي، نتابع ما رصده الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
هو ربما يوم آخر من السقط يصب على والغضب يصب على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل الموافقة، هكذا يقولون هنا، على السماح والموافقة على هذا البند بعودة النازحين الفلسطينيين الغازين إلى الشمال. فهو يخسر الورقة المهمة، هكذا تحدث الكثير من المسؤولين في هذا الائتلاف وأيضا المعارضين لعودة النازحين، واعتبروا ذلك بأنه الهزيمة المطلقة وليس الانتصار المطلق الذي كان يرفعه بنيامين نتنياهو في هذا اليوم. بالتأكيد انكسر أو سقطت الورقة التهجير والنزوح على الرغم من دفع الأثمان الكبيرة، ولكن هذا اليوم بعودة الغزيين النازحين إلى مناطق الشمال منذ ساعات الصباح، هو بالتأكيد سقوط خطة الجنرالات التي عمل من أجلها الكثير من الألوية ومن الفرق التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث عن منطقة الشمال والتدمير الممنهج الذي حصل في جباليا، في بيت حنون، في كل المناطق ابتداء من مدينة غزة وصولا إلى بيت لاهيا وبيت حنون. نتحدث أيضا بأن كان هناك تصريحات من وزير الجيش الإسرائيلي الذي تحدث بأنه سنواصل حماية هذه الحدود سواء في الجنوب وفي الشمال. يتصادف هذا اليوم أيضا مع عودة النازحين وهذا الإصرار الذي شهدناه بالأمس من قبل الجنوبيين اللبنانيين الذين طبعا رسخوا هذا الانتصار ورسخوا العودة على كل وسح كل الأوراق التي كانت تدفع باتجاه تهجيرهم. واليوم الغزيين في الشمال ويعودون إلى قطاع غزة على الرغم من كل المحاولات، على الرغم من مرور 400 وأكثر من 80 يوم على الإبادة الجماعية. اليوم تحت سكان الاحتلال الإسرائيلي هو يوم غضب، يوم سقوط المخططات الإبادية التي أسقطها صمود الغزيين، وهو بالتأكيد يوم انكسار كما وصفه وزير الأمن السابق بن جبير الذي تحدث بأن فتح ممر نتساريم وانسحاب الجيش وعودة الغازيين هي هزيمة مطلقة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وهذا بشكل مباشر بنيامين نتنياهو الذي وصفه بأنك تؤكد استسلامك لحماس وانتصار الفلسطينيين في قطاع غزة.
أكدت حركة حماس أن عودة النازحين إلى شمال وادي غزة انتصار للشعب الفلسطيني وإعلان لفشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير. وقالت حماس أن مشاهد عودة جماهير شعبنا إلى مناطقهم رغم بيوتهم المدمرة تؤكد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، وأضافت أن هذه المشاهد المفعمة بروح الفرح هي رسالة لكل المراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن عودة النازحين إلى شمال القطاع رد على كل الحالمين بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددت على أن صمود الشعب الفلسطيني سيقضي على الأحلام الصهيونية. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الفلسطينيين بمحافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135 ألف خيمة وكرفان بشكل فوري وعاجل مع بدء عودة مئات آلاف النازحين. وذكر المكتب أن نسبة الدمار الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي بالمحافظتين بلغت أكثر من 90%، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية بالعمل على فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية. وأشار إلى أن أكثر من 5500 موظف حكومي يعملون على تسهيل عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من جميع الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية. أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي فجر اليوم عن استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 من شباط فبراير المقبل. وقال مكتب ميقاتي في بيان إنه أجرى مشاورات مع الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري بشأن المستجدات الحاصلة في جنوبي لبنان وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي. وأضاف أن اللجنة تتابع تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مشيرا إلى أنه وبناء على طلب الحكومة فإن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات لإعادة المعتقلين الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر. أكد حزب الله أن شعب المقاومة في لبنان يثبت أنه القائد الحقيقي لمسار الانتصار، مؤكدا أن مشهد العائدين إلى قراهم يثبت أن هذا الشعب يشكل السلاح الأقوى للمقاومة. وأشار الحزب في بيان إلى كلام شهيد الأمة السيد نصر الله الذي قال إن هذا الشعب هو نقطة القوة التي لا يستطيع أن يهزمها أحد، مضيفا أنه مهما بلغ جبروت الغزاة فإنهم عاجزون عن الصمود أمام هذا الطوفان الشعبي. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام جرائم كيان الاحتلال واعتداءاته وإلزامه بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. وكان 24 لبنانيا قد استشهدوا أمس وأصيب العشرات جراء الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي مخلفة 16 شهيدا وعشرات الإصابات. ومساء أمس دمرت جرافات الاحتلال دوار السينما ومحيطه وسط مدينة جنين، فيما قامت بتحطيم بسطات المواطنين التجارية في محيط الدوار وسط اندلاع مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال. كما يواصل الجنود الصهاينة تدمير المنازل ونسفها وإحراقها، حيث دمرت أجزاء واسعة من حارة الدمج وحي البشر، إضافة إلى حارة عبد الله عزام وطلعة الغبز وسط تصاعد سحب الدخان بسبب إحراق عدد من المنازل بالتوازي مع عملية الهدم. تقدم عدد من الفلسطينيين المقيمين في بولندا بطلب لاعتقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش الذي وصل إلى بولندا للمشاركة في مراسم خاصة حول ذكرى الهولوكوست. مستمعينا الأعزاء، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. ما بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 44:43. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما عند 15:10 تستمعون إلى برنامج صدى القرآن. عند 16:46 يرفع أذان المغرب على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران، وبعد الأذان لنا عودة إلى برنامج صدى القرآن. على مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية عند 6:00 تماما، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم فليتنافس المتنافسون. عند 7:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. أما إعادة للبرنامج الاجتماعي عالم المرأة تستمعون إلى هذه الإعادة عند 16:13 وعلى مدى 45 دقيقة. عند 8:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة، أما عند 8:13 تستمعون من المكتبة الإيرانية. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 8:22، أما استفتاءات فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 8:37. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أصدقائنا لكل منا مهام وواجبات، مثلا انظروا الوالدة في البيت ما هي مهامها؟
أحسنتم يا أصدقاء، من مهام الوالدة طهي الطعام، تنظيف البيت، غسل الملابس، وبشكل عام إدارة أمور البيت.
طيب ما هي مهام الوالد؟
الوالد يا أصدقاء يعمل خارج البيت ويأتي لنا بالمال ويشتري لنا الأشياء التي نكون بحاجة إليها.
وهكذا الكل منا عليه واجبات ومسؤوليات، وإذا لم يقم أي أحد بواجباته لا يمكن أن تعيش الأسرة بسلام.
أحبائنا، أنتم أيضا عليكم واجبات ومهام، ما هي يا أصدقاء؟
عليكم متابعة الدراسة والقيام بالواجبات المدرسية، أليس كذلك؟
نعم يا حنان، وأيضا عليهم أن يتابعوا برنامج حديقة الأطفال وأن يستمعوا إليه جيدا.
بالطبع، فأهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء.
أنا نبدأ أولى رحلتنا معكم وفقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما ومفيدا جدا جدا جدا.
كما قلنا قبل قليل إنه موضوع دائما ما يعاني منه طلاب المدارس. طيب يا حنان، الآن ننتقل إلى الخالة هدى وقصتها. التي هي حول أي موضوع؟
إنه موضوع مهم جدا. موضوع التهرب من الواجبات المدرسية.
طيب يا أحباء، إن الاهتمام بالواجبات المدرسية له تأثير كبير على نتائجنا في الامتحانات النهائية ونتائجنا في تحقيق أحلى الدرجات والنجاح في المدرسة.
لكن إذا أهملنا واجباتنا المدرسية ولم نهتم بها، فبكل تأكيد سوف لا نحقق نتائج جيدة ولن نحصل على درجة النجاح.
أكيد. إذن الآن ننتقل إلى قصتنا لهذا اليوم، وهي عن التهرب من الواجبات المدرسية مع
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ أحبائي، تعالوا نتابع معا قصة اليوم مع صديقنا باسم الذي كان مهملا في حل الدروس ومهملا في تحضير الواجبات. تعالوا لنستمع ماذا جرى له.
ما رأيك يا باسم؟
ماذا تتحدث يا أخي؟
لقد حصلت على مبلغ جيد.
صحيح ما تقول؟
نعم، ما رأيك أن نذهب ونشتري بعض الكتب؟
بعض الكتب؟ ألا تكفي كتب المدرسة؟ ها؟
يا باسم، شراء الكتب ليس خسارة.
هل تعرف أين أنفقت جزءا من المبلغ؟
أنفقته؟ أين؟
في مركز الألعاب الإلكترونية.
يا إلهي، لعبت الألعاب الإلكترونية؟
نعم يا أخي.
أنت تنفق نقودك بدون حساب يا
ولد. أنا يعجبني أن ألعب تلك الألعاب الإلكترونية دائما. كم هي جميلة وأحبها.
على كل حال يا باسم، أنا نصحتك لكنك لا تحب النصيحة.
قل لي، هل تأتي معي الآن؟
إلى
مركز الألعاب الإلكترونية.
ودروسك متى تقوم بتحضيرها؟
اتركنا، إلى اللقاء يا نافع.
يا باسم، مهلا، أرجوك تعال معي يا باسم إلى البيت، فهناك واجبات كثيرة يجب أن نكملها.
إلى اللقاء يا أخي. إلى اللقاء.
تمحل يا باسم، أرجوك تمحل.
فعلا أحبائي، ذهب باسم إلى مركز الألعاب الإلكترونية، بينما عاد نافع إلى البيت لكي يقرأ دروسه ويحل واجباته.
أهلا السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا بني.
هل أنت بحاجة إلى مساعدة يا أمي؟
شكرا لك يا بني، شكرا.
إذن سوف أذهب إلى غرفتي لكي أقرأ دروسي.
وهل ستقرأ دروسك لوحدك يا نافع؟ أين أخوك باسم؟ ها
أخي باسم؟ نعم. لم يأتي معي يا ماما.
ولماذا يا نافع؟
قرر أن يذهب ليلعب في مركز الألعاب الإلكترونية.
ولماذا لم تمنعه ها يا نافع؟
أمي لقد توسلت به أن يأتي معي إلى البيت لكنه رفض. صدقيني يا أمي،
أنا متأكدة أنه سوف يرسب هذه السنة أيضا يا نافع.
لقد حذرته وقلت له إن الألعاب الإلكترونية لا تنفعك، لكنه أصر على الذهاب.
مرحبا يا أمي.
أهلا يا ابنتي العزيزة.
أمي أين أبي؟
ولماذا يا مريم؟
هناك مسألة في درس الرياضيات لا أعرف كيف أحلها.
سوف آتي أنا وأساعدك في حلها.
صحيح؟
نعم،
وربما أستطيع أنا أن أساعدك فيها يا مريم.
هي صعبة تقريبا.
لنجرب الآن. قلت ربما أستطيع أن أحلها لك.
وهو كذلك. هيا بنا، هيا يا نافع.
طيب طيب هيا.
وفعلا أحبتي الحلوين، ذهب نافع مع أخته مريم لكي يساعدها في حل المسألة في درس الرياضيات، وبكل بساطة تمكن من مساعدة أخته التي تعجبت كثيرا وشكرته.
لقد استطعت فعلا أن تحلها يا نافع.
قلت لك أنا ربما أستطيع أن أحلها وقد تمكنت.
أنت مجتهد كثيرا يا نافع.
شكرا شكرا.
أنا أشكرك يا أخي.
لا عليك يا مريم، في كل مرة لو احتجت لمساعدة يمكنك أن تطلبي مني.
شكرا شكرا يا نافع.
كيف حالكما؟
اهلا اهلا بك يا باسم. اين كنت؟
فعلا هذا صحيح. اين كنت لحد هذه اللحظه؟
اين كنت؟
نعم
طبعا كنت العب مع اصدقائي.
هل تعرف ان ابي قد سال عنك اكثر من مره؟
وماذا قلت له يا نافع؟
ماذا تتصور ان اقول له؟ هل تريدني ان اكذب عليه؟
طبعا قال الحقيقه طبعا.
الم يكن بمقدورك ان تقول له شيئا اخر؟
لا وقت للنقاش يا باسم، هيا لكي نقرأ سوية، فغدا عندنا امتحان، أم نسيت ذلك؟
هذا صحيح.
امتحان.
نعم.
اقرأ لوحدك، أنا متعب وسوف أذهب إلى النوم.
السلام عليكم.
أمي.
وعليكم السلام
يا ماما.
لماذا تأخرت يا باسم؟
يا ماما كنت مع حاتم وقصي طبعا أصدقائي.
ودروسك يا باسم إلى متى تتأخر؟ ها؟
حسنا يا أمي، هذه آخر مرة أتأخر فيها.
في كل مرة تقول هذه آخر مرة، لكنك تتأخر من جديد يا باسم.
لا لا لا، سوف تكون فعلا آخر مرة، اطمئني يا ماما.
إذن هيا بنا لنقرأ الدروس. هيا.
حاضر حاضر.
نعم
فقط
هيا
سوف
بنا.
أرتاح قليلا وبعدها نقرأ سوية. أعدك بذلك يا أخي.
حسنا. نعم. ترتاح قليلا أم ستذهب إلى النوم لأنك متعب من اللعب؟ ها؟
لا داعي للسخرية يا مريم، قلت سوف أرتاح قليلا، لم أقل إنني سوف أنام.
لنرى ذلك.
نعم يا مريم، أنا متأكد أنه سوف يذهب إلى النوم مثل كل مرة.
اسمع يا باسم.
نعم يا ماما.
لو فشلت هذه السنة أيضا في النجاح في المدرسة فسوف أمنع عنك أشياء كثيرة. وأولها المصروف اليومي.
ماذا يا ماما؟
نعم بالإضافة إلى أشياء أخرى يا باسم.
أنا أعدك يا أمي أن أشجعه على القراءة معي في كل يوم.
نعم وأنا سوف أكون المراقبة على ذلك كل يوم أيضا.
قلت لا داعي للسخرية.
هيا هيا يا باسم، هيا اذهب واغسل يديك ووجهك، هيا بسرعة.
حاضر حاضر يا ماما. حاضر.
طيب اذهب.
أحبائي، بكل تأكيد لما ذهب باسم إلى الغرفة ذهب لكي ينام، لأنه كان متعبا جدا من كثرة اللعب بالأجهزة الإلكترونية. وفي اليوم التالي لما ذهب إلى المدرسة لم يتمكن باسم من الإجابة على الأسئلة في امتحان اللغة الإنجليزية.
كيف كانت إجابتك في الامتحان يا باسم؟
أية إجابة يا نافع؟ وهل كنت أعرف معنى الأسئلة حتى أجيب عنها؟
طبعا لا تفهم معنى الأسئلة، فأنت في اللغة العربية لا تستطيع أن تفهم، فكيف يمكنك أن تفهم في اللغة الإنجليزية؟
على كل حال يا نافع، لا أعتقد أنني سوف أنجح هذه السنة بسبب اللغة الإنجليزية اللعينة هذه.
لماذا تقول لعينة؟ لأنك طالب مهمل وكسول ودائما تتهرب من دروسك، دائما تتهرب من واجباتك المدرسية. يا باسم
لا أحبها،
هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ.
وهكذا يا أحباء الحلوين، لم يكن باسم مجتهدا في دروسه ولم يكن شاطرا مثل أخيه نافع، والسبب أنه كان يحب اللعب ولا يحب الواجبات ولا يحب القراءة أو تحضير الدروس، والنتيجة أنه بسبب إهماله وتهربه من حل وتحضير الواجبات المدرسية فقد حصل على درجات فاشلة في كل الدروس، بمعنى أنه كان راسبا في النتيجة وبقي في صفه للعام المقبل. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو، أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو، أمشي نحو الفصل وأعدو، أمشي نحو الفصل وأعدو، فضلي يا أحلى بستاني. مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. شكرا يا أستاذ الغالي، يا راعي كل الأجيال، شكرا يا أستاذ الغالي، يا راعي كل الأجيال، شكرا يا بالي يا بالي، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني.
أحز أن البعض من الطلاب عندما يأتون إلى البيت يتوجهون مباشرة إلى اللعب أو متابعة التلفزيون.
لا بأس يا أصدقاء، لا بأس أن يأخذ الطالب قسطا من الراحة بعد أن يصل من المدرسة إلى البيت، لأن الجسم بحاجة إلى الراحة. ولكن أن تطول مدة اللعب ولا يهتم الطالب بواجباته المنزلية، هذا أمر غير صحيح.
نعم، حسنا يا أصدقائنا، الآن أخبرونا أنتم من أي فئة؟
هل أنتم ممن يبرمج لحياته ويخصص وقتا محددا للعب والقيام بالواجبات المنزلية؟
أو أنه ليس لديه برنامج محدد؟
نرجو يا أصدقاء أن تكونوا من الفئة الأولى. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. الإنسان الناجح في الحياة هو الذي يتمكن في كل مراحل حياته أن يكون عنده برنامج بالخصوص في وقت الدراسة، وأن لا يفر من دراسته. مثلا أنا عندما أرجع من مدرستي، إذا كنت متعبة استراح قليلا وأتناول بعض الطعام، ثم أؤدي وظائفي الدينية وأرجع وأكمل دراستي حسب الدروس المهمة. في بعض الأحيان أطلب مساعدة من والدي أو والدتي حتى أكمل دراستي بصورة صحيحة. الإنسان الذي يسعى في دراسته يتوفق أكيدا، سواء كان يريد أن يصبح مهندسا أو دكتورا. أنا أوصي زملاء الطلاب الذين يفرون من مدارسهم ولا يحبون أن يدرسوا ويتكاسلوا، أقول لهم: إذا تريدون أن يصبح لكم مستقبل زاهر، يجب أن تسعوا في دراستكم وتخططوا لواجباتكم المدرسية حتى تصلوا إلى مراحل أعلى في الحياة. ولكن إن كان عندكم هدف في الحياة، عليكم أن تخططوا في حياتكم المدرسية ولا تتهربوا منها، من دراستكم وواجباتكم المدرسية، حتى يصل إلى هذا الهدف. عليكم أن تضعوا برنامج. الشخص الذي يدرس ويسعى أكيد يكون عنده هدف في الحياة حتى يصبح شيء لنفسه، فعليه أن يضع برنامج صحيحا للوصول إلى هدفه لكي يخدم الناس. وإذا تريد أن تسعوا لخدمة الناس، يجب أن تدرسوا حتى تعلمون الناس حتى يرضى الله منا ومنكم جميعا. مريم حيدر من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أعزائنا، هل تعلمون ما فائدة الواجبات المنزلية؟ هل تعلمون لماذا نسألكم هذا السؤال؟
لأن البعض يا أصدقاء، البعض من الأطفال يقولون: ما فائدة الواجبات المنزلية بعد درسنا في الصف وتعلمنا المادة الدراسية في المدرسة؟
نعم يا أصدقائنا، نريد أن نقول لكم مثلا جميلا، استمعوا جيدا. الدرس مرة والتكرار 1000 مرة.
هل تعرفون ما معنى هذا المثل يا أصدقاء؟
أجل، معنى ذلك إننا نتعلم الدرس في الصف، ولأجل أن يترسخ الدرس في ذهننا وأن لا ننساه، يجب أن نكرره عدة مرات حتى نحفظ المادة بشكل جيد.
نعم، وكما يقال في الإعادة إفادة. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الطفل لأبيه:
يا بابا أريد أن تأخذ لي مدرسا خصوصيا.
قال الأب إذا نجحت يا بني سوف آتي لك به.
قال المدرس للطالب كم عمر أبيك؟ فقال الطالب
والله لا أدري يا أستاذ، بس من زمان هو في بيتنا.
أنجبت الأم طفلا صغيرا، فنظر الأخ الأكبر إلى فم أخيه المولود ثم قال لأمه
ماما ماما لقد غشوك وأعطوك طفلا دون أسنان.
الحلوين، الواجبات المنزلية هي جزء مهم من حياة الطلاب في مختلف أنحاء العالم
ولها أهمية كبيرة. هل تعرفون لماذا تكون الواجبات المدرسية مهمة؟
سنقول لكم يا أصدقاء، لأنها تساهم في تحسين التفكير والذاكرة،
وهي تساعد على تطوير مهارات وعادات إيجابية في الدراسة في طوال الحياة.
أحبتنا، نحن نعلم أن البعض من المعلمين يفرضون واجبات كثيرة على الطالب، لكن يجب عليكم ألا تنظروا إلى سعة التكاليف وإلى كم التكاليف الكبير وكثرتها، بل حاولوا أن تنظروا إلى فوائدها
وتبرمجوا لتؤدوا جميع الواجبات بأحسن وجه ممكن، فإذا برمجتم ستجدون كم أن وقتكم كثير.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن أول حديقة حيوان أنشئت في العالم كانت في باريس؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أكبر بيضة في العالم الآن هي بيضة النعامة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن رموش عين الإنسان تتجدد باستمرار ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوماً؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أعزائنا، وقف المعلم سالم أمام تلاميذه الصغار وسألهم قائلا أيهما أغلى، الذهب أم التراب؟ قال التلاميذ الذهب أغلى من التراب، وقال صالح التراب أغلى من الذهب. ضحك التلاميذ جميعا. قال المعلم سالم أصبت الحقيقة يا صالح. سأل التلاميذ دهشين كيف يا أستاذ؟ قال المعلم سالم اسمعوا هذه القصة وستعرفون الحقيقة. قال التلاميذ نحن منصتون، فما القصة؟ قال المعلم سالم
نعم يا أصدقاء، قال المعلم سالم يحكى أن رجلا هرما اشتد به المرض فدعا ولديه، قال لهما يا ولدي لقد تركت لكما أرضا وهذا الكيس من الذهب، فليختر كل منكما ما يشاء.
قال الولد الأصغر: أنا أخذ الذهب. قال الولد الأكبر: أنا أخذ الأرض. مات الأب بعد أيام، فحزن الولدان كثيرا، ثم أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه. بدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض، يبذر في ترابها القمح، فتعطيه كل حبة سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة، وبعدما يحصد القمح يزرع موسما آخر، وثروته تزداد يوما بعد يوم.
أما الولد الأصغر يا أصدقائنا فقد أخذ ينفق من الذهب شيئا بعد شيء، والذهب ينقص يوما بعد يوم. وذات مرة فتح الكيس فوجده فارغا، ذهب إلى أخيه وقال له وهو محزون: لقد نفد الذهب الذي أخذته. قال الأخ الأكبر: أما ما أخذته أنا فلا ينفد أبدا. فقال له الأخ الأصغر: وهل أخذت غير أرض مملوءة بالتراب؟ أخرج الأخ الأكبر كيسا من الذهب وقال: تراب الأرض أعطاني هذا الذهب. قال الأخ الأصغر ساخرا: وهل يعطي التراب ذهبا؟ غضب أخوه وقال: الخبز الذي تأكله من تراب الأرض، والثوب الذي تلبسه من تراب الأرض.
نعم يا أصدقائنا، خجل الأخ الأصغر وقال: إيه، ما أكثر غبائي وجهلي. فقال أخوه: لا تحزن يا أخي. فأجابه الأخ الأصغر: كيف لا أحزن يا أخي، وقد أضعت كل شيء. فقال الأخ الأكبر: إذا ذهب الذهب فالأرض باقية. فأجابه الأخ الأصغر: لكن الأرض لك وأنت أولى بها. فقال له أخوه: دعك من هذا الكلام وهيا معي إلى الأرض.
ذهب الأخوان إلى الأرض، فوجدا القطن الأبيض يميل فوقها ويلمع. امتلأ الأخوان فرحا، وهتف الأخ الأصغر: يا أرضنا الكريمة، يا منبع العطاء، يا أمنا الحبيبة، نفديك بالدماء.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الإحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته. هو الآن يحاور صغيره عليا. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. تحولت ابتسامات أحمد إلى صمت رهيب، فاحتضن ابنه وقبله بعطف وكأنه لم يره منذ أمد بعيد، ثم أجلسه أمامه على السرير وبدأ يخاطبه: حبيبي علي، لا تقلق، سيعود عمك عادل ومعه آمنة وهشام وأمهما، لقد سافروا إلى مكان بعيد وسيعودون حتما يا ولدي. لكن يبدو أن قلب علي كان يحدثه بشيء آخر، فخنقته العبرات وأعاد السؤال على أبيه: لم أعد أصدق هذه الوعود، سيعودون متى؟ وعمي صلاح سافر هو الآخر ولم يعد، متى يعودون؟ قلبي يقول لي لن يعود أحد. وسرح أحمد بخياله إلى أخيه عادل، فحول نظره عن صغيره وبدا كأنه يحدث نفسه: إيه يا علي، لقد سافر عمك حقا، ولكن لا ندري متى يعود، ولا ندري أيعود أم لا، إنه الآن كالأسد الهصور المقيد بالسلاسل. حملق الطفل في وجه أبيه وكأنه يستفهم عما كان يتمتم به: ماذا قلت؟ أنا لم أفهم، لما خفضت صوتك؟ لماذا تتكلم مع نفسك؟ حدثني أنا. وبعد لحظات من الصمت استأنف الأب حديثه فقال: عمك عادل يا صغيري كان بطلا، بطلا هماما، ولست الوحيد الذي تنتظره، بل كلنا بانتظاره، وكل إخوانه بانتظاره. عمك عادل يا بني كان ربيب الكفاح والمحن والمصاعب، كان مجاهدا، يصل الليل بالنهار، يبحث عن رضا الله في كل خطوة يخطوها، ويفكر بالعراق وبالبيت الكبير، بيت الإسلام. بينما استمر علي في حيرته وهو لا يفقه شيئا مما قاله أبوه، حيث هتف مقاطعا: بابا، لم أفهم شيئا مما قلته سوى أن عمي عادل بطل، لكني لم أفهم هل سيعود، وهشام، وآمنة. وسكت للحظة يبتلع من ريقه، ثم تابع الكلام إلى أبيه الذي أسند رأسه إلى الجدار الملاصق للسرير وغرق في صمته ودموعه. بابا بابا! لم يحرك الأب ساكنا، فعاود الطفل متابعة الكلام. بابا، ماذا أصابك؟ لن أسألك بعد اليوم عن أحد، لقد ذهبوا جميعا ولن يعود منهم أحد. أخيرا انتبه أحمد إلى أن طفله يحدثه، فاستدرك بالقول: نعم نعم يا حبيبي، ماذا قلت؟ وهتف علي بحماس: أريد يا أبي أن أكون مثل عمي عادل. فضمه أحمد إلى صدره بقوة وقال: مثل عمك عادل؟ وبعد برهة قال له: ستكون يا بني، ستكون بالتأكيد، ولكن قلبك الصغير لا يزال. وفي تلك اللحظة رن جرس البيت. رن جرس البيت وطرق الباب بعنف، فهب أحمد لفتحه، إلا أن أمه خرجت من غرفتها على الفور وصرخت بوجهه: لا أحمد، لا تفتح أنت، لا ياسر يفتح. فقاطعها بحدة وقد تسمر في مكانه: ليطمئن قلبك يا حنونة أكثر من اللزوم، إني أنتظر أحد الأصدقاء، الدكتور علاء الذي تعرفينه، ولا بد أن يكون هو القادم، كفى بك ارتباكا. وفتح الباب وإذا به يفاجأ بما لم يكن يتوقعه: العشرات من قوات الأمن والجيش الشعبي اقتحموا الدار. أحمد عبد الرزاق، أنت؟ لكنه انطلق مذعورا هاربا كالبرق نحو الباب الخلفي باتجاه سطح الدار، فلحقوا به. هتف به صوت مهددا: قف أو نطلق النار، مكانك! ولم يستجب لهم، فأطلقوا وابلا من الرصاص بشكل عشوائي، ولكنها لم تصبه، بل حطمت جهاز التلفزيون ومزهريات وزجاج الشبابيك وأصابت الجدران وخلقت ذعرا وصراخا في البيت. ولما حاول أحمد الهبوط إلى الشارع العام بعد أن قفز إلى سطح الجيران، فوجئ بسيارات السلطة وقد طوقت البيت والشارع. في هذه اللحظة وصل أفراد الأمن إليه، وقد صرخ به أحدهم: قف، ارفع يديك، لا تتحرك! وألقوا القبض عليه بعد أن رأى أن المقاومة أو الهرب لا جدوى منهما. أخذوا يضربونه ضربا مبرحا بأيديهم وأرجلهم، وزعق به أحدهم: خذ أيها المجرم، خذ يا ابن العاهرة! ثم أنزلوه إلى داخل الدار وسط صرخات الأم وتوسلاتها ودموع الأهل. وبادره الضابط المسؤول بصوته الأجش بعدما انتصب أمامه بجثته الضخمة وعينيه اللتين تتقدان شررا، وهو يشده من كتف قميصه: أنت أحمد عبد الرزاق؟ لم يقوى أحمد على النطق. صرخت أم عادل معولة: أرجوكم، أليس عندكم أمهات؟ أتوسل إليكم، ابني ليس مجرما، ابني لم يؤذي أحدا، أرجوكم اتركوه رحمة بي. ولم يكف علي هو الآخر عن البكاء وهو بين يدي أمه، وقد حاول أن يلقي بنفسه على أبيه ويتعلق به وكان يصرخ: بابا لا تذهب يا بابا، أين يأخذونك؟ أريد أن تبقى معي بابا، لا تذهب معهم بابا بابا. وفي حين كان أفراد الأمن يسحبون أحمد بقوة ويضربونه، كان ينظر هو إلى ولده الوحيد علي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا رسول الله،
يا رسول الله محمد، يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لبى والعبد فيك يهتدي يا طه فرعى. لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني. يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لبى، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعى. لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني. جسم للرحمن عبد، قلب للإيمان عقد، فكر بالقرآن رقد، يا رسول الله مدد. إن شكى عضو وتألم، كل عضو ألبسه الهم.
الخامسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تدين استهداف الاحتلال للمواطنين اللبنانيين.